بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، هذا هو القرب، أو بهذا يفسر قرب الله سبحانه وتعالى، قرب علم وإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأنت ترى في الآية أنه أسبق القرب بالعلم، ونعلم ما توسوس به نفسه، دل على أن هذا القرب قرب إيش؟ قرب علم، قرب علم. وفي قوله ونحن أقرب إليه اختلف أهل العلم في الضمير، هل يعود على الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه يعني سبحانه قريب قرب علم وإحاطة، ويكون الضمير هذا ضمير الجمع من باب التعظيم؟ وهناك من يقول بأن الضمير يعود إلى الملائكة، ونحن أي أن الله قريب بملائكته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا الضمير يعود على الملائكة باعتبار أن الملائكة يعني ماذا؟ قريبون من الإنسان، الملائكة الحفظة الذين يكتبون أعمال الإنسان، والأقرب أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى لظاهر اللفظ، لظاهر اللفظ، ويكون استعمال الضمير الجمع من باب التعظيم.
الذي يقول القول الثاني لا ينكر عليه؟
لا، ما ينكر عليه، لأنه استدل بالآية التي بعدها: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. قالوا قول إذ يتلقى المتلقيان دل على أن القرب قرب الملائكة، فيعني لهم وجه من هذه الحيثية. قالوا بهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، يعني لا تعارض بين هذا وهذا، لأن القرب قرب علم وإحاطة. فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله في شيء منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. معظم هذه الفصول قد مر معنا الكلام عليها في ضمن آيات الصفات، ولكن شيخ الإسلام بعد أن ذكر آيات الصفات، ذكر شيئا من آيات الصفات ثم شيئا من أحاديث الصفات، عقب ذلك بفصول هي في الحقيقة كالشرح والإيضاح لما سبق. قالوا: من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهذا قد سبق الكلام عنه. إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل إضافة التبليغ، والكلام في الحقيقة يضاف إلى من قاله مبتدئا. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فرد على الشاعر الذين يقولون المعنى معناه كلام الله لكن حروفه من جبريل أو من محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. فأصل الصفة كما سبق إيش؟ قديمة، لكن أفراد الكلام حادثة بمعنى متجددة. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، لأنه يعني إذا قال إنه مخلوق معناه أنه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام، يعني لا يقع هذا في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. عند من يقول المجاز ليس موجودا متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله، هذا قول من؟ قول كلابية الأشاعرة، قول عبارة كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق لفظا وإيش ومعنى، كله مخلوق لفظا ومعنى، لكن الأشاعرة والكلابية يقولون المعنى راجع إلى الله عز وجل وهو غير مخلوق، وهذا الذي هو القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية، فهو معبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله عز وجل وهو مخلوق عندهم. يعني هذا الذي في المصاحف إيش؟ مخلوق، وكلام الله المعنى عندهم غير مخلوق. فقالوا بنصف قول المعتزلة، من حيث إنهم جعلوا القرآن عبارة أو حكاية، والمعبر والذي يحكي هو جبريل أو محمد، إذن جعلوا هذا الذي في المصاحف مخلوق، والذي هو صفة لله عز وجل قالوا غير مخلوق، الذي هو المعنى القديم عندهم. فيقول الشيخ رحمه الله هنا إنه قالوا في نصف قول المعتزلة، واضح كيف قالوا نصف قول المعتزلة، من حيث إنهم جعلوا هذا الذي في المصاحف إيش مخلوق، وكلام الله المعنى القائم بذاته عندهم غير مخلوق. قال: حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، الألفاظ مخلوقة والمعاني غير مخلوقة، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، يعني التي هي الكلام النفساني عندهم، كما أنه ضاها بمعنى شابها النصارى في قولهم بحلول اللاهوت، وهو الكلمة في الناسوت. اللاهوت عند النصارى مأخوذ من الإله، والناسوت مأخوذ من الإنسان، فيقولون حل اللاهوت الذي هو الإله في الناسوت الذي هو الإنسان الذي هو عيسى، الذي هو عيسى عندهم، يعني الله عز وجل حل في جسد من؟ عيسى. فيعبرون عن هذا بقولهم حل اللاهوت في الناسوت. ايش معنى لاهوت ناسوت؟ لاهوت مأخوذ من الاله، يعني الاله في الناسوت، يعني الانسان الذي هو عندهم عيسى عليه الصلاه والسلام. فعيسى هذا صار عند النصارى ممزوجا، يعني عباره عن خليط ومزيج من اللاهوت والناسوت الذي هو الاله والانسان. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله وحكاية، يعني المعنى راجع إلى الله وهو غير مخلوق، والألفاظ راجع إلى محمد أو إلى جبريل وهي مخلوقة، شابه النصارى من حيث إنهم جعلوا القرآن عبارة عن مجموع أمرين، نصفه الذي هو المعنى راجع إلى الله وهو غير مخلوق، ونصفه الآخر راجع إلى جبريل أو إلى محمد وهو إيش؟ غير مخلوق وهو اللفظ. فجعلوه يعني شابه النصارى الذين قالوا حل اللاهوت في الناسوت، يعني الإله مع الإنسان. وهؤلاء يعني النصارى جعلوا عيسى متألف من أمرين، لاهوت الذي هو غير مخلوق الذي هو الإله، وناسوت الذي هو الإنسان وهو إيش؟ مخلوق. وأولئك أيضا قالوا يعني ماذا، الكلام عبارة عن معنى وألفاظ، فالمعنى راجع إلى الله وغير مخلوق، واللفظ راجع إلى المخلوق الذي هو جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام وهو إيش؟ مخلوق. فكان وجها مشابهة من هذه الحيثية. قال: كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال يعني الأشاعرة الكلابية الذين يقولون بهذا، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، الألفاظ التي هي القرآن موجود، ألفاظ مخلوقة ومعناه عندهم إيش؟ غير مخلوق. قال: فجعل الألفاظ ناسوتا لها، يعني عندهم القرآن ممزوج من الصفة القديمة الذي هو المعاني والمخلوق الذي هو الألفاظ كلمات. قال: والقرآن كلام، واضح هذا الآن، العبارة هذه واضحة. قال: والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة، يعني هو كلام الله لا يخرج عن كون كلام الله، إذا كتب هو كلام الله وإذا قرئ فهو إيش؟ كلام الله. قال: أو تلوناه بالألسنة، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدا وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني يكون من بدا بمعنى ظهر، أي من الله سبحانه، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. وكلا القولين صواب، كلا القولين يعني ماذا صحيح. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف الصدور كما ورد في أشراط الساعة، حديث حذيفة رضي الله عنه: يسرع على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، وفي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، خرجه أحمد وغيره. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره. فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. يتعلق بما سبق نقرأها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها قد سبق. فيرى أن قوله يرونه سبحانه في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام الآية. الخلاف حاصل في هذه المسألة، وهل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أم لا؟ الشيخ الإسلام ذكر رحمه الله تعالى ذكر أن الخلاف حصل في هذه المسألة بعد 300 من الهجرة. كثير من الأئمة على أنهم لا يرونه لقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا هو القول المنضبط، يعني الذي يتلائم مع الأدلة عدم رؤية الكفار لربهم تبارك وتعالى. والذين قالوا بأنهم يرونه قالوا يرونه ثم يحتجب عنهم فيكون ذلك أشد عليهم، يكون ذلك عذابا عليهم احتجابه عنهم بعد رؤيتهم له. قال والعرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. إلى سبحانه.